سنة شيخ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا أبو فهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما، ولا تجعل ما علمتنا وبالا علينا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: والمقلوب قسمان تلا، الدال راو ما براو قسم، وقلب اسناد لمتن قسم.
الحديث المقلوب هو من اقسام الحديث باعتبار القبول والرد، لان الانقلاب علة في الحديث، قد يكون علة وقد لا يكون علة، لكنه ضرب من الوهم، والوهم خلل في إسناد الحديث يقضي برده أو من موجبات رده أحيانا. وهو قسمان أحيانا يكون بقلب المتن على إسناد غيره، فيكون الحديث معروف من فيسوق الإسناد إلى أبي هريرة، ثم يأتي بحديث هو مروي عن نافع عن ابن عمر، يأتي بإسناد الأعرج عن أبي هريرة ويركب عليه متنا مرويا عن نافع عن ابن عمر، فهذا قلب المتن على إسناد آخر، ويحصل هذا من ضرب من الوهم عند بعض الرواة، وهو أيضا يستخدم للامتحان كما حصل لإمام البخاري رحمه تعالى وآخرين، أنهم امتحنوهم من يأتوا له بعشرة أحاديث تقلب بأسانيدها، فلما دخل بغداد، وهذه قصة حكاها ابن عدي وغيره، أنه لما دخل بغداد جاءه جماعة يريدون أن يمتحنوا البخاري رحمه تعالى في حفظه الحديث، فأوردوا عليه 100 حديث وجعلوا هناك 10 من أهل الحديث، وكل هؤلاء 10 قالوا لك 10 حديث اقلب أسانيد 5 إلى هذه المتون و5 إلى المتون الأخرى، فأصبح البخاري يسمع، فمر بالأول والثاني والثالث والرابع حتى تم 10 وهو لا ينكر ولا يخطئهم، فكأنهم شكوا في حفظه وأنهم قد قلبوا على حديث حدثك فلان عن فلان عن فلان بكذا، ويسكت حتى انتهى، ثم عاد مرة أخرى إلى الأول قال أنت قلت كذا وكذا وكذا، فعاد له روايته للحديث على وجه الخطأ، ثم صحح له ورواه على وجه الصحيح، فعظمت رتبة البخاري رحمه تعالى عند الناس، وأيضا جرى ذلك لأبي بكر بن أبي داود وفي آخرين. وأما النوع الثاني من المقلوب فهو قلب راوي بدل راوي، فيكون الحديث مثلا معروف عن نافع فيرويه مثلا عن عبيد الله العمري، أو يكون معروف عن الأعرج فيرويه عن أبي صالح عن أبي هريرة، فأبدل راوي بدل راوي. عند أهل العلم أن هذا في الأصل لا يكون علة إذا كان الراوي البدل والمبدل عنه ثقات، لا إشكالية، وإنما الإشكالية أن يكون أحدهما ضعيفا، هذا خلل. ومن أهل العلم أيضا من يرى بأن إبدال الراوي بالراوي آخر ولو كان ثقة فإن هذا فيه دليل على أن المحدث عنهما لم يضبط الحديث، وهذا لا يكون إلا بالقرائن، هذا لا يكون إلا بالقرائن عندما يروى من أكثر من وجه ولا يعرف بأن أحدا ذكر هذا الحديث من رواية نافع وإنما هو الذي انفرد به من الحديث نافع، فإن هذا يعد من أوهامه ويختار من الوجهين أو الراويين الأصح منهما. نعم.
والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية.
الفرد المراد بالفرد هو الغريب، أقول غريب ما هو راوي فقط، ولكنه في الغالب أن الفرد يكون من أصل الحديث من جهة صحابيه، فهذا يقال عنه فرد مطلق، وما دون ذلك يطلق ويراد به الفرد النسبي أو الغريب، فالغريب عادة يطلق على كافة طبقات الإسناد، والفرد إذا أطلق لا يراد به إلا أصل الإسناد الصحابي، ولكن قد يطلق أيضا الحديث الفرد على من فرد به الصحابي وهو يراد به الفرد المطلق، وقد يطلق الفرد أيضا على ما جاء في أثناءه ويقال إن فرد به فلان، أو إن فرد به المكيون، أو إن فرد به الثقة يسمون زيادة الثقة وما شابه ذلك. نعم.
وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف.
وما بعلة غموض أو خفاء، العلة دوما تكون سبب في أمر بأمر خفي، يقولها العلم والاصطلاح في تعريفها هي سبب خفي غامض يطعن في صحة الحديث، فلا يعرفها إلا من اعتبر الإسناد ونظر وسبر وجمع الطرق حتى يكتشف العلة، وأما في الظاهر قد يرى الإسناد ولا يرى فيه علة، قد يروي الإسناد ولا يرى فيه علة، وعند ذلك يصححه. لكن مثلا حديث يرويه موسى بن إسماعيل عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن ابن عمر أن النبي عليه السلام قال القدرية ما يجوز هذه الأمة، ففي الظاهر يراه الرأي يظن بأن الإسناد صحيح، أو حتى لو تكلم في سماع أبي حازم من ابن عمر يرى بأن الإسناد ليس فيه إشكالية، إلا أن أبا حازم رواه عن ابن عمر وهناك خلاف في إدراكه أو روايته عن ابن عمر مع عدمه. فيأتي آخر كما نص عليه أحمد وغيره فيرون بأن الإسناد فيه علة، لأن هناك من رواه عن أبي حازم عن نافع عن ابن عمر، وهذا كشف لنا علة الإسناد الأول. فلن تكتشف العلة في الإسناد حتى تجمع كل الطرق، كما يقال اضرب الحديث بعضه ببعض، بأن تجمع كل الطرق وعند ذلك تنبسط أمامك في كالطست أمامك، تنظر في الأسانيد من كل النواحي فتعرف من الذي زاد ومن الذي أنقص ومن الذي بدل ومن الذي خالف ومن الذي انفرد، وهل هذا انفرد به ثقة أو ضعيف، ومن الذي تابع هذا، هل تابعك أحد على هذه الرواية أم أنت انفردت بها. فتجد هناك نزاعات تهذب الأسانيد حتى تصف الأخير إلى إسناد واحد وترجحه، قد يكون هذا المرجح هو الإسناد الضعيف، وقد يكون هذا المرجح هو الإسناد الصحيح. وإن تعذر عليك الترجيح عند الاختلاف ماذا يسمى؟ المضطرب، كما سيأتي إن شاء الله. نعم. وعلم العلل من ألذ العلوم، يعني من منكم عرف الأسانيد ودراستها ويسر الله عز وجل عندنا مكتبة نقوم بعمل تطبيقي على إسناد حديث معين، علم العلل من ألذ الأحاديث، من ألذ العلوم، تجد فيه لذة لما تتبع الطرق وتعرف كم رواه عن ابن عمر، ثم تنظر من رواه عن نافع كم واحد، ولماذا فلان قدم فلان، وماذا أصنع بمخالفة فلان، هل أقدمها أو لا أقدمها، هل أعتبرها أو لا أعتبرها، ولماذا الإمام أحمد رحمه الله قدم هذه الطريق ورد الأخرى، ولماذا أبو حاتم الرازي صنع كذا، تجد فيه من اللذة ما الله يعلم. نعم.
سمع. وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهل الفن،
عند أهيل الفني. عندك أهل ولا وهيل؟ عنده وهيل عشان الوزن، قلت لك ما أنت بشاعر. وذو اختلاف سند أو متني مضطرب عند أهيل الفني، هذا المضطرب، المضطرب عندما هو الحديث الذي اختلفت أسانيده على وجه يتعذر الجمع بينها. أما إذا تيسر الجمع بينها
ليس مضطربا،
يتيسر الجمع بأن أسقط على الطرق أو هذه ضعيفة أصلا ما تعتبر مخالفتها لأن راويها ضعيف، وهذه وهذه تحمل على أن من المزيد في متصل الأسانيد، وهذه وهذه تحمل على نزالة الثقة، فيأتي فيقارب بين الطرق ويجمعها فيصف الأخير إلى أنها تعود إلى طريق معينة أو طرق معينة كلها صحيحة، فلا يكون ذلك اضطرابا. فليس كل اختلاف في إسناد الحديث يكون اضطرابا حتى يتعذر الجمع بينها، فإن تعذر الجمع بينها يقال عنه حديث مضطرب. نعم.
حسنا. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت.
المدرج من الإدراج، الإدراج هو الإلحاق، فهو ما يأتي من بعض الرواة يدرج لفظا في متن الحديث فيظنه من يأتي من بعدهم يظنه بأنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يكون الإدراج واضحا كتفسير، مثل قول عائشة رضي الله عنها يتحنث أي يتعبد، فهذا إدراج تفسيري لا بأس به، يكون من الراوي التي هي عائشة، ولا بد أن يعرف ما الذي أدرج هذا اللفظ. أحيانا قد يكون الإدراج من أحد الرواة في الإسناد، وهذا في الغالب يبين من الرواة، وقد ألف في ذلك الخطيب البغدادي كتاب في بيان المدرجات في النقل. نعم. وأحيانا قد يكون الإدراج في المتن في الإسناد، أحيانا قد يكون الإدراج في الإسناد ويكون علة من العلل. نعم.
السلام عليكم شيخ، هل أحد شيخ المتقدمين قسم المدرج إلى مدرج في أوله في وسطه في آخره؟
ما أعلم. الإدراج وصف عام في المتون وفي الأسانيد، وزيادة الثقة نوع من الإدراج، والمزيد من متصل الأسانيد نوع من الإدراج، قد يكون الإدراج يضر بصحة الحديث وقد لا يضر بصحة الحديث.
ما قسموا أهل الشأن في الحديث؟ ما أعلم.
وما روى كل قرين عن أخه مدبج فعرفه حقا وانتقه.
المدبج هو ما رواه الراوي عن من هو في طبقته ودرجته، هذا مدبج. فيروي يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الرحمن المهدي، ويروي عبد الرحمن المهدي عن يحيى بن سعيد الأنصاري، يقال تدبجا ولا يقال التدبج عن رواية المعاصر مع من عاصره، فقد يعاصر الشخص من هو أكبر منه ولا يسمى ذلك مدبج، وإنه رواية الأصاغر. وقد يروي الكبير عن الصغير ولا يقول شيخي فلان تدبج معي. كيف شيخ تدبج معك؟ تجعل شيخك قرينا لك، وهذا رأيته لبعض الكتاب المعاصرين. والشيخ ذا أنا أعرفه عمره فوق 90 سنة، وهذا أعرفه عمره فوق 30 سنة، يقول أنا أجزت شيخي فلان، أجازني شيخي فلان، ثم هو طلب مني الأجازة فأجزته فتدبجنا. وإلى الشيخ شريف قرأنا هنا الشيخ شريف كيف تدبجنا؟ شيخك عمره فوق 90 سنة تقول تدبجت أنا وإياه؟ ما عندك فقه بالاصطلاح ولا المعنى. التدبج إنما يكون بين الأقران، التدبج إنما يكون بين الأقران ليس فقط المعاصرين. فإن كان المعاصر لك أكبر فهي من رواية الأصاغر عن الكابر، وإن كان الذي أنت رويت عنه أصغر فهو من رواية الكابر عن الأصاغر. نعم.
طب وجه العلة شيخنا في مسألة النقطة الأخيرة اللي ذكرها
وهي
التدبج،
أي
أنه الآن ذكرها
وكل ما رواه وما روا وكل ما روا قريب عن آخر مدبج فاعرفه حقا وانتخل يعني اعرف
أي وجه. هل هو قادح يعني ممكن
لا 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 لا
بس مجرد
لا من ملح المصطلح. فالمصطلح على ضربين، أصول وملح. فأصول المصطلح، أصول المصطلح هي التي يعرف بها القبول والرد، وأما ملح المصطلح فهي المدبج والأقران، رواية الأقران عن بعض، ورواية الأصاغر عن الكابر والأكابر عن الأصاغر، وإن كان لها فوائد متعلقة بالصحة والضعف. عند نقد الحديث
يعني
مثل رواية الأصاغر عن الكابر، المعروف أنه يروي الأصاغر عن الأكابر، أحيانا تجد إسناد يروي فيه الكبير عن الصغير، فتظنه أنت بنقدك أن هذا وهم من راويه، تقول أخطأ فلان وقلب الإسناد، نقول لك لا ليس هناك قلب، بل هذا الحديث بعينه مما رواه هو عن تلميذه، واضح؟ فيكون له يعني مزيد من الإثبات. نعم.
متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا مفترق.
متفق أعد.
متفق لفظا
وخطا. متفق لفظا متفق، سعيد سعيد، هذا متفق لفظ خط. نعم.
وضده فيما ذكرنا المفترق.
سعيد وشعبة ضده، هذا سعيد هذا شعبة، مفترق. نعم. فتقول بينهما فرق أو لا بينهما اتفاق، والاتفاق قد يكون في الاسم فقط، وقد يكون الاتفاق أحيانا في الاسم واسم الأب، مثل عمر بن الخطاب، عندك 6 عمر بن الخطاب أو 7 كثير من الرواة اسم عمر بن الخطاب، فهذا متفق عمر بن الخطاب. وأحيانا يأتي اسم آخر يخاصمك في راوي تقول لا فرق بين شعبة وسعيد، فرق بين فلان وفلان، هذا مفترق. نعم.
مؤتلف متفق الخط فقط.
مؤتلف
متفق الخط فقط.
متفق الخط فقط. نعم.
وضده مختلف
سلام وسلام. سلام وسلام هذا مؤتلف، هذا مؤتلف الخط واحد لكن
النطق مختلف.
النطق مختلف. نعم.
وضده مختلف فخشى الغلط.
المختلف هو ضد المؤتلف، يعني يكون مثلا برسم حرف، مثلا سعير وسعيد هذا مختلف، ها مثلا عندك حبان وحيان هذا مختلف. نعم.
خياط وخباط.
نعم كذلك. نعم.
والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد.
المنكر ما خالف فيه الضعيف الثقات تعديله لا يحمل التفرد، يعني هو لا يحتمل التفرد. هذا إذا خالف الضعيف الثقات فإن روايته تكون منكرة، وأحيانا قد يكون ثقة ولكنه لا يحتمل التفرد فيقال من مناكيره، من مناكيره. كما أن الضعيف قد يروي ما يجبر ضعفه، ما يجبر به ضعفه في المتابعات والشواهد فيكون من صحيح حديثه، أحيانا قد يكون راوي ضعيف ولكن يروي حديثا رواه الثقات أيضا وعن نفس الشيخ، فهل يقال هذا الحديث إسناده ضعيف أم يقال أنه هو ضعيف ولكنه من صحيح
حديث.
من صحيح حديثه؟ لماذا؟ لأن الثقات قد وافقوه عليه، وذلك يقول هذا يصلح حديثه في المتابعات، يصلح حديثه في المتابعات يعني يمشي مع الثقات، فيقال هذا أيضا من صحيح حديثه. فكذلك بعض الثقات ربما يخطئ في بعض الأحاديث فيقال هذه من مناكيره أو من أفراده. نعم.
حتى لو كانت المخالفة من الضعيف لا تخالف الثقات، عندنا راوي ضعيف روى حديث اتفق مع الثقات لكن هناك جزء
لا إذا وقع جزء خلاص
لا لا تخالف ال... يعني اتفقنا على الثقات الآن إن وقعت مخالفة
معروفة لا حتى ولو مجرد الانفراد يضره فعندما يجتمع الثقات برواية حديث عن شيخ ويسوقوه على صورة معينة في متنه أو في إسناده ثم يأتي ضعيف فإن روى الضعيف بمثل ما رواه الثقات فإنه يكون من المتابعات المقبولة ولكن إن جاء في رواية الضعيف زيادة زيادة سواء خالفت
أو
لو يخالف فإنها لا تقبل
متروكه ما واحد بهم فرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد
المتروك من فرد به الضعيف إذا انفرد الضعيف بحديث فإن يقول هذا حديث متروك وأيضا ما رواه متهم بالكذب ليس الكذاب الكذاب موضوع لكن متهم بالكذب هذا أيضا يقال عنه متروك نعم
والكذب المختلق المصنوع
المختلق نعم لأن الكذب هو الحديث المختلق المصنوع لأنه اختلقه كذبه هو الذي أبدعه وأحدثه نعم وهذا من معنى الخلق تبارك الله أحسن الخالقين الخلق من المراد به الإيجاد الأصلي هو الله سبحانه وتعالى وأما المخلوق فقد يخلق بالمعنى اللغوي لا المعنى الذي هو الإيجاد ينشئه الله تعالى أول مرة وإنما المراد بأنه يصنع الشيء فمن صنع شيئا جديدا يقال خلقه أو اختلقه كالكذاب يختلق الكذبة يبتكرها من عند نفسه نعم
والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع
على النبي فذلك الموضوع بدون شدة تخفيف نعم
على النبي فذلك الموضوع وقد أتتك الجوهر المقنون سميتها منظومة البيقوني فوق الثلاثين بأربع أتت أقسامها تمت بخير قتمت
الحمد لله رحمه الله تعالى رسالة طيبة مختصرة توضح الحدود بمعنى يسير ولم يأتي عليها جميعا وأفضل كتاب في مصطلح الحديث على وجه الاختصار نخبة الفكر هو الذي ودك نقرأه إن شاء الله تعالى أن الله يسر أن يقرأ لأنه مفيد وعليه أمثلة وفي النزهة كذلك حله بتعليقات مفيدة هو الأطيب جزاك الله خير.